بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. الحديث عن الصديق في دقائق معدودات هو أمر صعب للغاية، فهو بحر زاخر وعباب لا قعر له رضي الله عنه وأرضاه، وأضواء إخلاصه وأنوار صدقه أعظم من أن تخفى على عقل أحد. فلح الله من ذكر الصديق بسوء أو اتهمه بشيء، فهو أعلى وأجل، لكن الهوى يعمي ويصم. مسألة مهمة في حياة الصديق أرى التأكيد عليها، ومسائل مهمة كثيرة في حياته. كلنا نظهر من العواطف نحو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما نظهر، ومن الشوق ما نظهر، ونتمنى أن لو كان عشنا معه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتمنى أن نراه في الآخرة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو منا في المحل الأرفع، وفي قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم يحتل المكانة الأوسع. لكن من منا يتبع ذلك الحب ما ينبغي أن يتبعه من مقتضياته، وعلى رأسها التضحية. حياة الصديق كانت سلسلة من التضحيات العجيبة. هذا هو الفرق بيننا وبين أولئك العظماء وعلى رأسهم الصديق. نحن نحب وندعي بلساننا أن نحب، أننا نحب، وقد يكون هناك فعلا من العواطف والأشواق ما يكون في دواخلنا، لكن المشكلة أننا في كثير من الأحيان لا نتبع ذلك الحب مقتضياته من التضحية. فهو ضحى بنفسه في أماكن عديدة، وذكر الشيخ في حادثة محاولة عقبة أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الهجرة، وهو يعلم أنه إذا أمسك به سوف يقتل، وفي حوادث عديدة في العريش و مع ذلك تضحية بالنفس ظاهرة وجلية. تضحية بالنفس هي آية على الإخلاص. الإنسان قد يضحي بالمال رياء، قد يضحي بأي شيء رياء إلا بنفسه. والتضحية بالمال، قالت ترك لنا هذا يا جدي أسماء، فمد يده وكان ضريرا رضي الله عنه، قال إن ترك لكم هذا فقد أحسن، وقد أعدت كيسا فيه حصى. ثم تقول الفتاة رضي الله عنها والله ما ترك لنا أبو بكر شيئا، لكني أردت أن أرضي الشيخ. فالمال، ضحى بالمال كله، وهذه حادثة. وتلك أخرى مع عمر لما سابقه وقال لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا، لما أتى بنصف ماله رضي الله عنهما. التضحية بالوقت، فقد كان كثيرا ما يسمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقولون كنا كثيرا ما نرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ويدخلان ويخرجان معا، وهكذا. التضحية بكل ما استطاع أن يضحي به رضي الله عنه، هذه هي العبرة التي نريدها من حياة الصديق، وما أكثر العبرة في حياته. لكن ما يقيم حياتنا اليوم هو مسألة التضحية. نحتاج أن نضحي فعلا، أن نبذل شيئا لدين الله. اليوم الأمة تمر بمنعطف صعب، وهي خارجة منه بإذن الله إلى فضاء العز والتمكين. الله وعدنا بذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدنا بذلك. نحن سيمكن لنا، وقريبا بإذن الله سنكون من المنتصرين، وسنصلي في بيت المقدس بإذن الله. لكن الأمة اليوم في منعطف، تحتاج إلى أبنائها أن يضحوا، أن يبذلوا، أن يعطوا. فسيرة الصديق هي عنوان رائع، ونحتاج جميعا أن نقتدي به رضي الله عنه في هذا.
تلك السواعد باللخاء.
النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل الصديق وسبقه لم ينص بتعيينه خليفة للمسلمين، وترك الأمر للناس، ليؤكد لنا أن حق اختيار الخليفة أو الإمام هو ينبع بإرادة الأمة عبر بيعة حرة رضائية، لأن القرآن يقول وأولي الأمر منكم، أي أن مشروعيتهم تتأسس على رضا الأمة. بل حتى إن الصديق رضي الله عنه لم يصبح إماما للمسلمين ببيعة بعض الناس له في سقيفة بني ساعدة البيعة الخاصة، بل بالبيعة العامة المشهودة التي انعقدت له في المسجد. ولذلك الصحابة بفقههم قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، يستصحب المعايير الشرعية والأخلاقية والإيمانية والتربوية وجعلوها المقياس لمثل هذا الاختيار.
تلك السواعد باللقاء
بنص الفكرة أن الصديق رضي الله عنه أضاف الدولة، الدولة هو قدم نموذج جديد بالنسبة للإنسانية غير مسبوق. يعني مثلا الدول القديمة ما كانتش بالمستوى دولة الصديق، إنها لها مرجعية عليا متمثلة في الكتاب ومتمثلة في السنة، وكما قلنا دولة الرسول معصومة عليه الصلاة والسلام، والنظام السائد في عصره ما كانش بالعقلية الإبداعية الراشدية اللي قدمتها دولة الصديق. فبالتالي دولة الصديق نستطيع نقول دولة التوحيد ودولة الإيمان ودولة الأخلاق ودولة الدستور ودولة القضاء ودولة القانون ودولة ما يسمى بحقوق الإنسان والعدل والمساواة والحريات بأنواعها التي جاءت في القرآن، هذه دولة الصديق رضي الله عنه وارضاه. فهذا يحتاج شرح وموجود. موقف آخر مهم جدا في سكرات الموت في التوديع في الوداع، لما قالت عائشة دخلت عليه وهو يعالج ما يعالج الميت نفسه في صدره، فتمثلت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فنظر إلي كالغضبان. الصديق ينظر للسيدة عائشة لما استدلت بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت الثواء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فنظر إلي كالغضبان، ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وكان آخر كلمة قالها: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، رضي الله عنه وأرضاه.
تلك السواعد باللقاء
إنجاز تتمنى أن يكون لك.
تأليف كتاب خالد عبر التاريخ.
إنجاز الآخرين لخدمة دين الله هو إنجاز لي.
خدمة الحرمين الشريفين،
أن أسهم في تحقيق السلام في بلادي، وأن أسهم في توحيد كلمة أهل السنة في هذه الظروف العصيبة.
كتاب الإعلام للزركلي،
الاتحاد العالمي للدعاة المسلمين،
أن أسهم في هداية الأمة.
إنجاز أن يكون هناك مركز علمي يجمع كل المراكز العلمية والمناشط الثقافية المختصة في الدفاع عن عقيدة الأمة ورد الشبهات والشكوك عن دين الله سبحانه وتعالى.
أن يجعلني الله عز وجل سببا لهداية أكبر عدد من الإنس والجن.
حقيقة برنامج تلفزيوني كل ما أشاهده أدعو لصاحبه وهو صديقي الشيخ فهد الكندري، وأتمنى أن هذا البرنامج لو كنت أنا اللي مقدم هذا البرنامج.
أن أساهم ولو بشكل بسيط في إعادة نشر وإعادة إحياء التاريخ الإسلامي من جديد.
تلك السواعد
مركز ركن الحوار هو مركز متخصص بالتعريف بالإسلام عن طريق الإنترنت. طبعا بفضل الله وصلنا الآن إلى عندنا تعريف بالإسلام بعشر لغات عالمية. الحوارات المباشرة والحوارات الإلكترونية مستمرة على مدار الساعة، عندنا دعاة أو معرفين حول العالم، وزعنا الدعاة بحيث أن احنا نستطيع أن احنا نغطي 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع كحوارات مباشرة. جيد، فحنا عندنا منظومة كاملة، منظومة ركن الحوار. نأخذ لفة سريعة على المنظومة. تبدأ المنظومة من الإنتاج والإعلام المرئي، احنا تعاملنا بين المركز والفئة المستهدفة عن طريق الانترنت، فما في اي تواصل مباشر، فالوسيلة الوحيدة اللي بيننا وبين الفئة المستهدفة هي الإعلام والإنتاج المرئي. الإعلام والإنتاج المرئي هو عبارة عن مواد إعلامية، سواء مقاطع فيديو أو صور أو بطاقات دعوية، تغريدات عن طريق تويتر أو غيرها، تحمل كل مادة إعلامية تحمل قيمة معينة، قيمة معينة خلنا نقول بعيدا كل البعد عن كلمة الإسلام. قد تكون القيمة عبارة اجتماعية تربوية إلى آخره، لكن نهاية أو مصب هذه العبارة أو هذا السؤال في دائرة الإسلام. يعني مهما كان الشيء اللي جذب هذا الشخص إلى الحوار المباشر، نهاية الحوار اللي بين المعرف وبين الشخص هذا تصب في مصب الإسلام.
في عصر الإنترنت والإعلام الجديد يبدو واضحا أن النجاح الكبير لا يتطلب أفكارا معقدة، فكل ما يحتاجه هو فكرة بسيطة ولكن جريئة. ركن الحوار بدأ بفكرة بسيطة، وهو أن يساهم في نشر ثقافة التعريف بالإسلام، واليوم بفضل الله أصبح ركن الحوار عالميا، ووصل ل177 دولة حول العالم، وتجاوز عمره الآن 5 سنوات من العطاء. القصة: انطلق مركز ركن الحوار عام 1432 للهجرة بمجهود شبابي، حيث بدأ بغرفة واحدة على سطح أحد الجهات الخيرية يعرف بالإسلام عبر المواقع المنتشرة حينها مثل البالتوك وغيرها، ثم أصبح ركنا في أحد الجهات الخيرية حتى تطور ليصبح اليوم ركنا من أركان الكرة الأرضية لينشر رسالة السلام في كافة أنحاء العالم. أكثر تواجد لغير المسلمين يمكن تفعيله للحوار والنقاش هو عن طريق الإنترنت، لذلك تم تطوير برنامج الحوار الإلكتروني للحوار الفردي والمباشر مع غير المسلمين في عام 1432 للهجرة 25 شخصا يوميا بفضل الله. أفضل وسيلة للتواصل والعناية بالمسلمين الجدد حول العالم وبمختلف اللغات، وبلا شك عبر أكاديمية تعليمية عن بعد، وهذا ما تم بفضل الله في عام 1434 للهجرة، حيث تم إطلاق أكاديمية المسلم الجديد، وهي تضم الآن الآلاف من المسلمين الجدد حول العالم. وتهدف الأكاديمية لربط المسلم الجديد ببيئة إسلامية ومساعدته لربط حياته الجديدة وتعليمه مبادئ الإسلام بالطريقة الصحيحة عبر نخبة من رموز الدعوة والعلم. إن أرقى أسلوب للوصول لأصحاب الهمم العالية والمهارات المتميزة من المسلمين الذين يريدون أن تمتد آثار دعوتهم في حياتهم وبعد مماتهم هو عن طريق التأهيل والتدريب عن بعد. وهنا أنشئت أكاديمية رسل السلام في عام 1432 للهجرة لتأهيل وتطوير المعرفين بالإسلام لتسخير التقنيات الحديثة لخدمة هذا الدين والتعريف به. من السهل عليك اليوم أن تمارس الدعوة في أي وقت وبأي وسيلة وبأسهل الطرق عبر مشاريع ومبادرات وفرناها لك في برنامج متطوعون للإسلام. هل أنت من هؤلاء؟ انضم الآن معنا في قوافل الخير، مركز ركن الحوار، عطاء يتجدد.
تلك السواعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفقرة ربما تكون في مثل هذه الدقائق من أصعب ما أقدمه في حياتي أمانة. لماذا؟ لمكانة الشخص وموقعه والمرحلة التاريخية والإنجاز العلمي الذي أخرجه، لأن الشخص الذي أتكلم عنه ليس شخص مسألة فقهية أو تخصص، حتى ليس مسألة مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب أو مجتهد مسألة. الشخص جدا يحتاج إلى إلقاء الضوء، لا سيما أنه لا يعرف عند أكثر المسلمين، بل عند أكثر طلاب العلم، بل ربما لم يمر عليه حتى كثير من المهتمين في العلم الشرعي، إنه الإمام شيخ الإسلام أو آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري التوغادي من منطقة التوغاد من الأناضول، ولعل هذا الكتاب وهي رسالة دكتوراه بعنوان مصطفى صبري المفكر الإسلامي والعالم العالمي وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقا، 1286 مواليده بالهجري، 1869 ميلاديا، وفاته 1373 هجرية، بالميلادي 1958. تصور إلى أين تأخر مصطفى صبري. هو شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تعني في الدولة العثمانية أن هو أحد ثلاثة يدخلون على السلطان بالاستئذان: الصدر الأعظم، رئيس الوزراء، ووزير المالية، وشيخ الإسلام. وشيخ الإسلام يعني أنه عندما يأتي العيد ويجلس السلطان فيكون شيخ الإسلام عن يمينه ونقيب الأشراف عن شماله، لأن نقيب الأشراف كانت في نقابة حتى لا تصير فوضى، وكل من ينتمي وإكراما لهم وإلى آخر الأحكام المتعلقة بهم. فعندما يأتي الذي يصب الشربة والعصائر ومشروب العيد يقدمه أولا السلطان لنقيب الأشراف ثم لشيخ الإسلام ثم هو يشرب. لكن إذا كان نقيب الأشراف ليس عالما ويوجد بذلك، يقدم شيخ الإسلام عليه إجلالا للعلم. شيخ الإسلام لم يكن هينا في الدولة العثمانية. هذا آخر شيوخ الإسلام وربما من أعظم علماء الأمة المتأخرين من شيوخ الإسلام. أول فقرة البدايات، أثر الأسرة على هذا الرجل. كان والده من أهل العلم، وكان في بيته يجتمع العلماء في مناقشة العلم، وكان يلزم هذا الطفل الصغير الذكي المتوقد بالحضور، وكان ينتبه إلى ما يحصل من نقاشات، ثم يرسله إلى مدارس القرآن فحفظ القرآن في العاشرة أو دون العاشرة. وكان شيخه الذي يحفظه يقول: تأثرت به، كان كلما قرأ طالب ورآه يحفظ القرآن ويجيده نزلت دموع الشيخ، فكانت لدموع الشيخ يعني ينبوعا من الإيمان والتثبيت وما لها من آفاق ربما لا يدركها الإنسان إلا الذي عاشها. أما شيخه محمد أمين الدوركي تأسيسه العلمي، فهذا الذي تعلم منه ما تفرد به على عصر زمانه مصطفى صبري. هو ذكي، فعندما يتعلم المنطق، والمنطق علم الرياضيات والأقيسة، توقد علمه منطقيا، لذلك سينعكس بعد ذلك على مناقشته للأفكار والمذاهب المادية وغير المادية. تنوع الأساتذة، وكان هذا هو حريص على تنوع الأساتذة، فهذه نقطة مهمة حتى نسقطها على الواقع. تنوع الأساتذة، هنالك من الأساتذة المتون والشروح والعلوم الخاصة لا يعرف من شأن الدنيا من بيته إلى مكتبه يدرس. اليوم يا جماعة العثمانيون وأمة الإسلام قبل العثمانيين، هناك دروس قبل الفجر ودروس بعد الفجر إلى الضحى إلى الليل إلى المغرب، وإلى الآن توجد مدارس في تركيا تتوارث هذا الشيء بعد أن كبدت أيام العسكر ثم أعيدت الآن. ما الذي نستفيده من تنوع أساتذته؟ أنه كان بصيرا في وعيه، لأنه كان يجلس مع أساتذة يشتغلون بالشأن العام. هذه نقطة أساسية لعالم العصر حتى لداعية العصر. لذلك نقلت فصلا في بعد صفحة 500 في مقدمة ابن خلدون، يا شيخنا عقد فصلا بعنوان في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها. يقول ليش؟ لأن العالم قام على التجريد والأقيسة من غير تشخيص أمة أو شخص أو حالة، ومن ثم السياسة ليس فيها قياس مطابق. السياسة مرتبكة ولعب وتحولات، نعم فيها نواميس لكن ليس فيها أقيسة دقيقة في الصراع السياسي. لذلك نحن نريد من العالم أن لا يكون عميقا فقط، إنما يكون مستنير، عميق فظيع في أصول الفقه، علامة في دقائق اللغة، مبهر في تفسير القرآن، ولكنه إذا وقف موقفا سياسيا حتى لو كان صادقا ومخلصا يعني يخرب بيتنا ويضحك الناس عليه ويكون أداة من حيث لا يدري في خدمة المستعمر أو في خدمة غيره، يعني مغفل مفيد.
هذا المطلوب يعني؟
هذه فكرة مهمة شيخنا. لا هذا المرفوض. نعم هذه الفكرة المهمة. النقطة الثانية تطوره العلمي. لا الظاهر الوقت راح يدركني، أنا راح أقفز.
لا تستطرد وامشي.
طيب كان في اختبار يعقد في الدولة العثمانية يسمونه اختبار الرؤوس القمة، يختبرون. اختبار أول وين شيخنا الشهري دكتور؟ يختبر هكذا اختبارهم. ابدأ الاختبار، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء بسم الله الجار المجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف تقديره أبدأوا.
أبدأ.
طيب لماذا ليس بتقدير ابتدائي؟ ثم بسم الله الرحمن الرحيم أبدأوا ولا أبدأوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ أيهما أبلغ؟
بسم الله أبدأ.
بعدين ابتدائي جملة اسمية أبلغ ولا أبدأوا؟ بعدين نقطة الباء عند الصوفية يناقشونها فيه، ماذا تقول فيهم؟ كلام علي بن أبي طالب، العلم نقطة زادها يدشون فيه في النحو والصرف والمنطق والتصوف بس في بسم الله الرحمن الرحيم يطلعون روحه، لأن في بسم الله الرحمن الرحيم يتبين تمكنه من علوم الآلة. طلع الأول على الدفعة، أبهر الناس مصطفى صبري وعمره 22 سنة في اختبار الإجازة العامة في جميع العلوم، وكان أصغرهم. هذا جعل السلطان عبد الحميد ينتبه إليه، فقربه في مجلس علمائه، قال له مجلس علماء، فتفرد في طريقة مناقشته للعلماء وشيوخ الإسلام واعتراضاته وزوايا طرحه، فأخذه السلطان عبد الحميد ووضعه على مكتبته الخاصة التي لها خصوصية يعرفونها مشايخنا اللي يشتغلون في العلم ونسخة البخاري إلى آخره. استفاد من المكتبة وكون نفسه أكثر. وهنا كانت طبعا نقطة مهمة، أن مصطفى صبري جاء في زمن ضعف الدولة العثمانية، تكالب الدول عليها، سواء قبرص، الدخول في الحرب العالمية، الماسونية والاتحاد والترقي، أتتركيا، عدة ظروف كلها معقدة تصب في ضعف المسلمين وتمكن الأعداء الداخل والخارج فكريا وماديا، والميزانية أيضا منهارة، كلها كانت في عصر مصطفى صبري. ثم صار فتح مجلة يدافع فيها عن شبهات الإسلام، عضو في دار الحكمة اللي كان فيها سعيد النورسي، أعلى مكان، فيها الشاعر محمد عاكف، فيها كان عضوا فيها. 1919 أعطي منصب شيخ الإسلام، وهنا عرف أنه كان يعني يشتغل في العلم تدريسا وكتابة وإقامة مشاريع كالمؤسسات التي أقام فيها والطروحات التي بدرها. بعدين الدور الثاني، الدور السياسي انتخب عضوا لمنطقة توغات برلمانيا في البرلمان. في البرلمان بدأ مواجهة مع الاتحاد والترقي، ولما يتكلم عن الاتحاد والترقي يتكلم عن أفكارهم وما يريدونه بالإسلام وعدم الخداع في مصطلحاتهم في الحرية. ثم أسس حزبا اسمها الحرية في مواجهة الاتحاد والترقي، وقال للشيخ النابلسي يجب أن ينضم كل إنسان عنده غير عن الإسلام، لم يميز يعني كتلة عن وجيه عن عسكري عن كل شيء، واستطاع أن يسقط حزب الاتحاد والترقي في الشارع. أخطر خطبه عندما لاحظ أن الاتحاد والترقي اخترق الجيش في التوجيه، فأصبح الحزب العلماني اللاديني الماسوني الحاقد على الأمة الطوراني العرقي يتصرف في الجيش، فألقى خطابا في الجيش وقال لهم ليس لكم أن تتدخلوا في السلطة السياسية، وانتبهوا أنتم مخترقون من الاتحاد والترقي، وتعرفون قصة الجيوش إذا اخترقت ماذا يصنع في الأمة. أيضا وجه خطابا للمدارس والمعاهد العلمية والجامعات في خطورة الاتحاد والترقي، إلى أن ضغطوا عليه، حل البرلمان، نزع الحجاب، حورب الإسلام في الشارع، عطلت الشريعة، تعرفون ماذا حصل؟ خرج إلى رومانيا، أقام هناك. طبعا بعدين دخلوا في الحرب العالمية، لما احتلت رومانيا في الحرب العالمية جاءوا به مأسورا، ثم أقاموه في الإقامة الجبرية. في الإقامة الجبرية ألف كتبا رد ومقالات في الرد على العلمانيين. طبعا كان هدفه الكبير فضح المقلدين للغرب، قال هؤلاء لو أنهم يعني بلغ فيهم من التقليد، أحدهم قال حتى نستطيع أن نقلد البهارسية والأمراض اللي في صدورهم، من شدة الحقد على الإسلام والاستعمار الجواني من قبل الآخر. حارب الكماليين اللغة العربية دافع عن اللغة العربية. أنا فقط أتكلم المعركة اللي داخل فيها هو. الفصل الرابع طال عمرك لما طاردوه الإنجليز والكماليين باع مكتبته، اشترى أرخص تذكرة على السفينة فوق السطح، لا تحت ولا على سطح، هو وزوجته ما عنده فلوس، ذهب إلى الإسكندرية استقبله بالطماطم الفاسد الجماهير. كيف تقف ضد أتاتورك؟ هذا محارب، هذا المحرر، هذا المطور، هذا ناصر، هذا ضد الإنجليز. يا جماعة فهموا يا عالم الجماهير، وله كلمات يطول الكلام فيها. طلع بعدين راح لبنان 5 سنوات، عاد راح اليونان، في اليونان راح تحصل معه قصة راح نذكرها. بعدين رجع بتأشيرة يالله حصلها في مصر، أكرموه علماء مصر، وكانت الاجتماعات العلمية واجتماعات إدارة المساجد وغيرها تتم في بيته إكراما له. ثم قال أردت أن أتفرغ للعلم، وكنت أظن أن الإلحاد في تركيا، لأن تركيا عام 1940 أو 41 طلع قرار بزرع بإنشاء المعاهد الإلحادية في القرى، تصور لهالدرجة. مسجد الفاتح قرار أن يحول للمستودع، المساجد تفرش وتوضع بالكراسي وتضرب البيانو. يعني الحرب الذي مورست على دولة الخلافة شيء ما يتخيل الناس إلى الآن، تصلي وتصوم وتعرف الله عز وجل. لما جاء مصر فقال يا شيخ فوجدت الإلحاد والتغريب أيضا في مصر، هربت من هناك وجئت إلى هنا، بل أشرس الملاحدة الذي واجههم كما سنة بعد قليل في كتاب موقف العقل إسماعيل أدهم الذي من أصل تركي ثم سكن مصر وصار مصريا، وألف كتاب لماذا أنا ملحد، حتى يسمي مصطفى صبري هذا المليحد. وذاك استعان بالدليل الرياضي في إثبات الصدفة، فقال تعالى علمك الخبل اللي عندك في القياسات الرياضية الغلط وفي لعبة النرد وكيف تحسبها غلط وتستنتج غلط.
ولذلك سماه إسماعيل أدهم أو إسماعيل مظهر؟
لا إسماعيل أدهم، وتأسس جمعية في تركيا عن الإلحاد أيضا، ومات منتحرا في شاطئ الإسكندرية ببطاقة تركها على الساحل ليس للحياة معنا. هذا مصير الإلحاد. أعوذ بالله. لما جاء إلى القاهرة وبلش في الجهاد الفكري، وهذا ما نريد أن نصل إليه. ما هي القضايا التي ناقشها؟ إخراج الدين من ساحة العلم، وأن هناك فصل بين الدين والعلم. والعجيب أنه لم يناقش الملاحدة فقط، حتى المسلمين الذين طريقة تفكيرهم طريقة غربية بالانهزام النفسي، وسأذكر أسماء منهم الآن. ثم ناقش تيار التجديد محمد عبده وغيره فيما يعني تأولوه أو وافقوا فيه الغرب، أو ناقش ثلاثة عدم وجود نظام إسلامي كتابه في النكير، ناقش رابعا القائلين بأن المعجزات قضايا غيبية لا يمكن إثباتها عقليا، ناقش خامسا الفلاسفة الكبار الذين يرون أن العقل ليس قادرا على أن يثبت الحقائق مثل كانت وهيوم وغيره من أصحاب المدرسة العقلية، قال نحن ديننا هو الذي أمرنا بالمدرسة العقلية وأصل ذلك.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أنا أول مرة أسمع عنه صراحة، وهذا تقصير، وهذا تقصير أعتقد من ليس فقط من المناهج الدراسية أو الإعلام، أعتقد أنه هذا أيضا تقصير من المشايخ الكرام، لأنه إحنا جيلنا لم يسمع عن هذا الاسم بتاتا.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب، تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.